الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وأوصيكم بنفسي وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال العلماء: لو علم الله تبارك وتعالى خيرا من التقوى لوصى به، فلما وصى بها دلت الوصية على أن التقوى هي أعظم خير يحصله الإنسان، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى علق على التقوى خير الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال سبحانه: ومن يتق الله يدخل الجنة، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا سيدنا؟
الله يبارك فيك.
ربنا ينفع بك الأمة ويجعل الذخرى للإسلام والمسلمين.
وإياكم.
الله يعزك. عندي سؤال لو سمحت.
أمر.
الأول، دلوقتي أنا شغال في مخزن بتاع بضاعة، ماسك فيه الحسابات وكده والإدارة بتاعته. ماشي؟ فأنا يعني حساب الأكل يعني شغال بمرتب ثابت معروف غير أكل وشربي. لو انا خدت فلوس الاكل دي وما اكلتش وخدتها حطيتها في جيبي ما اكلتهاش، فيها حاجه ولا في؟
باذن المسؤولين واصحاب المصنع.
يعني انا اللي باخده بكتبه له، بكتب له تحت المصاريف فطار او غدا بس.
لا 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 لا، انت هو بيجيبوا لك اكل انت مش عايز تاكل، قول للمسؤول صاحب المال وصاحب المصنع صاحب الشركه صاحب المخزن انت شغال فيه، قول له: والله انا امر الاكل ده انا بدبر حالي فيه يعني، فرجاء أن تضيف لي قيمة الأكل على الإيه؟ على الراتب وخلاص. نعم.
لكن ما ينفعش أخذها وأكتبها.
لا 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 لا، هذه أمانة وأنت مؤتمن والله
سبحانه. أنا بكتبها له وهو كده كده بيراجع كل يوم.
لا 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 لا، ما قد يشكل عليه وقد لا ينتبه، فأنت لابد أن تصرح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأنت مؤتمن والله تعالى عظم أمر الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ معايا سؤال بارك الله فيك. زكاة المواشي فضيلة الشيخ هتكون يعني على الكل قد إيه؟ يعني زكاة البقر والغنم اللي بالكل قد إيه من البقر أطلع عليه زكاة؟ النقطة الثانية، هل يشترط يمر عليها العال الحول يعني لو كان نصاب الإبل والبقر بلغ عندي بلغ النصاب، هل يشترط يمر عليها عام بارك الله؟
هل أنت صاحب مزارع أم صاحب مواشي ترعى في الصحراء؟
لا، قناية في البيت يا شيخ، قناية في البيت.
يعني عندك كم راس؟
مزارع. أيوه مزارع بارك الله فيك. أيوه مزارع بارك الله فيك.
مزارع؟
نعم أيوه، مش للتجارة، القناية.
عندك مزرعة بقر أو مزرعة غنم أو أيا كانت؟
نعم أيوة بارك الله
يا أخي الكريم، بارك الله فيك. الآن مزارع المواشي على اختلاف أجناسها لا زكاة فيها، لأن من شروط وجوب الزكاة في المواشي أن تكون سائمة طول العام أو أكثر. ومعنى السوم أن تكون الماشية ترعى في الصحراء في الكلاء الذي أنبته الله تبارك وتعالى، فلا تكلفه نفقة طعامها. أما الآن أصحاب مزارع البقر والغنم وغيرها محبوسة في المزرعة وهو يطعمها ويسقيها، فسقطت عنهم زكاة المواشي كزكاة مواشي. لكن أصحاب مزارع طبعا بقى أصحاب أموال عليهم رأي زكاة المال، أما يحول الحول ومعه نقد زكي إن شاء الله تعالى. بنشكر هذا الأخ الكريم على حرصه على فريضة من فرائض الدين وهي فريضة الزكاة، فيسأل عن المواشي التي عنده هل تجب فيها الزكاة أم لا. هذا الحرص شيء طيب، لأنه لا يخفى على حضراتكم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والله تبارك وتعالى جمع بين الزكاة والصلاة في القرآن الكريم في أكثر من 80 آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحذر سبحانه وتعالى من البخل بالزكاة، فقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني شدقين، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى باجينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا عباد الله استجيبوا لربكم حيث قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم يا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بارك الله في شيخنا وأسأل الله أن يجر حق على إسانة فأوكلتك.
اللهم أمين، شكى الله لك.
هل مهر المرأة دين على الرجل؟
هل إيه؟
مهر المرأة دين على الرجل؟
مهر المرأة؟
آه.
هل هو تزوج ولم يدفع لها شيئا؟
اللي هو أبوه المؤخر.
تقصد المؤخر الذي يكتب في الورق.
هل هو دين على الرجل؟
طيب أجيبك إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني. بالنسبة للجامع بين الصلوات بالنسبة في البرد في المطر.
الجمع
بين الصلوات في المطر.
ماشي حاضر.
لا أقصد أسأل بس لو صلينا الظهر والعصر.
ماشي.
بعد الصلاة ما تصلي أي سنة الظهر.
أجيبك إن شاء الله.
أو المغرب أو العشاء. وجزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. أم آدم.
السلام عليكم.
عليكم سلامة الله.
أنا ليه 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول عايز أعرف يعني فين رحمة ربنا بالمرأة وقت الولادة.
عايز تعرف إيه؟
عايز أعرف يعني فين رحمة ربنا في وقت الولادة عند المرأة.
فين رحمة ربنا؟
يعني عايز يعني تبقى إمتى رحمة ربنا بالمرأة.
طب تقدري توضحي شوية كده يعني إيه المشكلة عليك يعني؟
لا أنا عايز أعرف بس بس يعني هل بيبقى فيه رحمة في الولادة ولا يعني؟
طيب ماشي، ليك سؤال آخر، ليك سؤال آخر، تفضلي يا فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
عندي سؤالين لك يا شيخ.
أمري أمري.
أنا يا شيخ أنقوم الليل يعني الساعة 4 كده.
نعم.
ونصلي 2 يعني.
نعم.
ويوم وفي يوم يعني أنام مش هنقوم، يعني علي وزر اليوم اللي أنام فيه ده.
لا لا وزر عليك إن شاء الله ولك الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من أوى إلى فراشه وهو يريد أن يقوم من الليل فنام أو غلبته عينه كتب له أجر صلاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا وزر عليك بل لك الأجر، وأنا أرشدك إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا نام عنها لعلة أو غيرها صلى من النهار 12 ركعة. فأنت بارك الله فيك وتقبل منك بتصلي بالليل ما شئت، 4 ركعات 6 ركعات 9 7، لما في الليلة من الليالي تنام وما تصليش الضحى صلي شفعا. أنت كنت بتصلي 7 صلي 8، كنت تصلي 9 صلي 10، وينوي إن هذا إيه قيام الليل فاتك ولك أجره إن شاء الله. نعم. الأخ أبو عمر سأل عن مؤخر الصداق. مؤخر الصداق اللي ماشي عليه العرف في بلدنا دلوقتي، المهر بيتفق الطرفان معنا اتصال يا أم أحمد.
أيوة
تفضلي.
أنا لو سمحت أنا كنت متجوزة، وقبل ما أتجوز جتني الدورة من 12، كان لي 12 سنة، فأنا جتني الدورة، بس ما كنتش أصوم في رمضان من الأيام اللي كانت عليا. وبعد ما اتجوزت ولدت في رمضان مش فاكرة أن أنا صمتهم ولا لا، أعمل إيه دلوقتي؟
طيب ماشي.
أنا سني دلوقتي 52 سنة.
ماشي أجاوبك إن شاء الله. أقول جرت العادة في عرفنا في مجتمعنا. معنا اتصال يا اخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال محيرني يا فضيله الشيخ، جمله شهيره جدا على ألسنة الناس كلهم.
نعم.
بخصوص الظواهر الشرعيه او الامور الشرعيه.
نعم.
بيقولوا ان هي حلال بس عيب، يعني مثلا لو شخص اتجوز اكتر من زوجه يقولوا اه هو حلال بس عيب ان هو يتجوز اكتر من زوجه. وبرضه في مساله الدين، لو انسان استدان من اخر وطلب منه ان هو يكتب الدين ده يقول له اه يا حلال وحقك بس عيب انك تكتب عليا واصل. هل الجمله دي غلط ولا صح ان حلال بس عيب؟
طيب ماشي ان شاء الله.
يا ريت يعني.
لعلنا نستطيع بقى ان نجيب على ما تلقيناه من الاسئله. ابو عمر يسال عن مؤخر الصداق. اقول اللي ماشي في مجتمعنا، تقدم شاب لخطبه فتاه فبيتفقوا، فانتوا هتجيبوا ايه واحنا هنجيبوا ايه، فالعريس بيجهز اشياء لبيته وابو العروسة بيجهز لها ايه اشياء، وبعدين عند الدخول بيكتبوا هذا المجموع كله في حالة اسمها قائمة اثاث او قائمة جهاز العروسة، بتعتبر هذه القائمة هي ايه مهر الايه مهر العروس، لان مفيش حد الان بيقول للعروسة مهرك او 10 قروش نقدا، لا دوما بيجيبوا ذهب قلم كثر وبيجهزوا الشقة وبيعتبروا هذا كله ايه المهر. لكن بعض الناس مش كلهم، بعض الناس عند كتابة العقد يقول لك اكتب مؤخر صداق. مؤخر صداق يعني الصداق كله دخل القايمة اهو، بيقول يا اخي نكتب مؤخر صداق وخلاص، او حبر على ورق. فالناس يعني بتعتبر هذا ايه شيء كده من المظهرة او التفاخر ان فلان مكتوب له مؤخر صداق. وبعدين طول ما الزوجين عايشين ومبسوطين ما حدش بيطالب، لا المرأة بتطالب به ولا أهلها بيطالبوا به، بيطالب بهذا المؤخر الصداق، بيطالب به في حالة الايه الطلاق. ففي هذه الحالة المرأة ستأخذه ما دام الزوج قد كتبه وأقر به والتزمه، فهما كتبوا كده عند الطلاق أو بيسمونها الأقرب الأجلين يعني الوفاء والطلاق، إذا طلبوا به فهذا حقهم ويجب على الرجل أن يدفعه. أما سؤال الأخ أبو عمر عن الجمع في المطر، فهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وتلك الرخصة الشرعية من الأدلة الدالة على سماحة الدين ويسر الإسلام، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن أجل رفع الحرج عن المسلمين في شدة المطر والوحل والبرد رخص لهم في الجمع بين الصلاتين الظهر أو العصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء كذلك جمع تقديم. بيسأل أبو عمر الآن جمعنا بين الصلاتين، إذ السنة البعدية تروح في يعني عندنا بعد الظهر ركعتين أو أربعة، طيب أنا الآن لما أقمت الصلاة بسلم من الأولى السلام عليكم السلام عليكم وتقام الصلاة العصر مباشرة، فما صلي السنة، هل تقضى السنة البعدية التي ذهبت مني بسبب الجمع؟ لا تقضى خلاص، السنة البعدية اللي بين الصلاتين البعدية والقبلية هاتان سقطتا لا قضاء. بتصلي انت السنة البعدية يعني مثلا جمعت بين المغرب والعشاء، فالسنة البعدية المغرب سقطت والسنة القبلية العشاء سقطت، وبعد سنة الايه سنة العشاء. ام ادم بتسأل بتقول هل ربنا بيرحم المرأة عند ولادتها؟ طبعا بيرحمها رحمة عظيمة جدا جدا، بيرحمها رحمة عظيمة جدا. لماذا؟ لأنك أنت يا أم آدم كامرأة، ولعلك تكون الكنية على ولد عندك اسمه آدم يعني ولدت قبل كده، وتعرفين ويعرف النساء أن آلام الوضع الشديدة جدا، فالله تعالى ييسرها ويسهلها ويلطب المرأة. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ثم السبيل يسره، يقول تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قال بعض المفسرين المراد بهذا السبيل الذي يسره الله تعالى الإنسان هو سبيل الرحم الذي يخرج منه الطفل إلى هذه الدنيا، فالله تعالى يسر هذا الأمر، فهذه رحمة من رحمة الله عز وجل بالمرأة عند ولادتها. وأعظم من ذلك رحمة إن أحيانا ينتهي الأجل، ينتهي أجل المرأة في ولادتها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأحيانا ينتهي أجل المرأة ساعة ولادتها فتموت، وهي تضع بعد أن وضعت ولدها تموت المرأة الوالدة، فمن رحمة ربنا بالمرأة التي ماتت عند ولادتها أن الله تعالى يكتب لها أجر الشهادة في سبيل الله، الله تبارك وتعالى يكتب لها أجر الشهادة في سبيل. فهذا كله من رحمة الله بالمرأة عند ولادتها، ييسر لها أمرها ويهون عليها، وإن كان ما بقي لها من عمر تقوم سالمة غانمة، وإذا انتهى الأجل كتبت لها أجر الشهادة في سبيل الله عز وجل. الأخت أم أحمد تقول كانت وهي بنت صغيرة لما بلغت وحاضت وتتها الدورة ما حدش أرشدها إلا إن هي لما تفطر بسبب الدورة في رمضان يلزمها قضاء هذه الأيام، وهذا من تقصير الأمهات مع البنات. الدورة الشرعية الدورة العادة الشهرية اللي هي الحيض في الفقه الإسلامي، لما البنت تبلغ وتحيض هذه الحيضة وهذه الدورة الشهرية لا أحكام شرعية تتعلق بالمرأة، لا تصلي ولا تصوم، ولكن لما تطهر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فمن واجب الأمهات نحو البنت لما تعرف الأم من بنتها بلغت وحاضت تعرفها الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الايه هذا الحيض. على كل حال يا أم أحمد تقولين الآن عندك 52 سنة ولم تقضي هذه السنوات، أقول لك 52 سنة ما زلت الحمد لله بصحتك وعافيتك، فحاول تصوم اثنين وخميس، وخاصة في هذه الأيام أيام الشتاء والنهار قصير جدا والحمد لله، لا الواحد بيحس بجوع ولا عطش ولا حالة، حاول تصوم اثنين وخميس وأكثر من ذلك إن استطعت، وكل ذلك بنية قضاء الصوم الذي إيه؟ الذي تركته بسبب الدورة الشهرية. الأخ محمد يقول: الله تبارك وتعالى أمر بكتابة الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومع ذلك لما يجي الآن واحد يقول لواحد معكش 1000 جنيه يقول له معايا تفضل، طب بس اديني ورقة انك خدت 1000 جنيه، يقول لك لا اخي عيب كده، ازاي تاخد عليه ورقة ازاي؟ هذا يا اخي محمد الكتابة الله تبارك وتعالى امرنا بها، ولكنه خفف عنا فيها، فقال بعد ذلك: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. يبقى كتابة الدين يا اخي محمد مش واجبة ولكنها مستحبة. والمفروض ان الذي يستدين لما يقول لأخوه أعطيني 1000 جنيه فأكثر ويقول تفضل، هو نفسه يبادر بكتابة ورقة ويعطيها لصاحب المال، إلا أن يقول صاحب المال: لا ده أنت أخويا وأنا مؤتمنك. ها، مش المستدين هو اللي يقول لصاحب المال، يعني ما يصحش تكتب عليه ورقة. فهذا هو الجواب يا أخي محمد، وفقنا الله وإياك. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
عم الشيخ، انا في سؤال كده عايز اساله، يعني عايز الجواب في الجواب الشرعي يعني.
امر
الامر لله وحده. حضرتك، انا كان لي اخويا متوفي، وبعدين اخويا كان شاب يعني، وبعدين كان حصل له حادثه وتوفى، وبعدين كان لي ساب ابن كان عنده سنه، ودلوقتي هو عنده اللهم صل على النبي 7 سنين، وبعدين زوجته كانت بتقعد عليه يعني بتربيه، وبعدين هي صغيره في السن، فربنا سبحانه وتعالى كرمها وجوزت يعني بفضل الله. فهي دلوقتي العيل دوت، انا مش يعني انا عمه وعم ابوه، مش مرتاح اللي هو يقعد مع واحد تاني يربيه. فانا دلوقتي يعني انا يعني عايز اطالب ان العيل دوت يقعد معايا عشان ما يقعدش مع جوز امه يربيه، وانا يعني مقتدر بفضل الله يعني.
الولد عنده كم سنه يا اخي محمد؟
عنده 7 سنين دلوقتي.
يا اخي محمد، امه اولى به وحق، وان كانت قد تزوجت، لكن انت ان كنت صادقا في نيتك فعلا وحريص على تربيه الولد، اعرض على امه واطلب منها بالتي احسن. ايش رايك يا استاذ؟
وانا برضه بعد قطع كلامك، انا حضرتك من ساعه ما ابوه توفى، وانا يعني ايه يعني شبه متكفل بكل حاجه معاه، كسوه.
طيب انت مشكور على ذلك، لكن يجب ان تعلم ان امه احق به منك. لكن انت جزاك الله خير يعني متكفل بالنفق عليه، هذا واجب عليك شرعا، واتي ذا القربى حقه. فهذا انت الان بتكفل يتيم، ويتيم قريب لك، فلك اجر عظيم جدا عند الله عز وجل. لكن كونك تسحبه من امي عشان يكون عندك ويقيم عندك، اولا عايزك انت تتأنى في هذا الامر، تتأنى فيه وتتريث، يعني ايه؟ لما تتخذ القرار تبقى درسته وعرفت عواقبه، لان اخشى ان بعد كده تجيب، لو حتى لو هي اعطته لك، اخشى ان زوجتك ما تحملش وكذا وكذا وتحصل مشكله. فانت ادرس الامر كويس، وبعد كده اذا لقيت الامور تمام اعرض على ام الولد: ايش رايك تعطيني الولد يعيش مع اخواته عندنا في البيت؟ كده ان وافقت ان شاء الله، ما وافقتش فهي اولى به. نعم،
يعني اولى به بالنسبه اللي هو بالنسبه يعني
لتربيته، هي اولى به بالنسبه لتربيته. لكن يعني المساله هذه النصيحه والراي، لكن عند الخلاف هذه مساله قضائيه يدخل فيها القضاء، ولكن ما احب لك ان تصل الى درجه القضاء. يعني دائما الواحد يحاول كده ياخذ الحقوق بايه؟ بالتي هي احسن. فكلم مرات اخوك واعرض عليه واطلب منها، ان وافقت الولد وافق، يعني ممكن الام توافق والواد نفسه ما يوافقش، ممكن الواد نفسه ما يحبش يرجع لك انت عندك، وهذا يعني لا يغير نفسك من جهه الولد ولا يمنعك من قيامك عليه بالنفقه. وجزاك الله خير على نيتك. يا اختي هاله.
ايوه السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازيك فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال بالنسبه لسلطان ملعونين، الحديث ده في حديث يعني ده صحيح ولا لا؟
ما هو؟
في بيقول في حديث بيقول سلطان ملعونين تقريبا، يعني مثلا اللي هو الزغاريت في الفرح والنواح في الجنائز، فانا مش عارفه.
صوتان ملعونان.
بالنسبة بقى
هذا حديث صحيح.
صحيح يعني
أي نعم.
الزواج
نعم.
حرام حتى لو نساء مع بعض؟
أي نعم هذا حديث صحيح نعم.
طب بعد إذن حضرتك بالنسبة للقرآن يعني في حفظ في المراجعة الورد اليومي.
نعم.
لو الواحد بيراجع عن طريق السماع هل أو يعني يجوز إن الواحد يعني يكون نائم؟
لا 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 الحافظ لا يكفيه الاستماع للقرآن في المراجعة، بل الحافظ يجب أن يكون له ورد يومي من القرآن يقرأه كل يوم أقل 3 أجزاء حتى يختم كل 10 أيام مرة ليظل القرآن ثابتا في صدره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن القرآن أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها، فصاحب القرآن يتفلت من القرآن، والاستماع لا يكفي المراجعة، فحافظ القرآن لابد أن يقرأ وردا وبعد كده يستمع، لكن لا يعتمد على الاستماع ويكتفي به عن المراجعة. نعم.
لا يجوز بقى أسمعه مثلا وأنا في أي وضع أو مثلا
لا.
أقرأه وأنا مريحة.
وحتى القراءة يا أختي هالة، حتى القراءة نفسها مش الاستماع، اقرأي القرآن واستمع إليه على أي وضع شئتي، على أي وضع شئتي، جالسة، قائمة، نائمة، متحجبة، متبذلة في بيتك لأنك أنت في بيتك، ما فيش أي مشكلة خالص إن شاء الله تعالى. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
في لو سمعت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك بس تربية الكلب الصغير فوق المنزل، بس تربية مؤقتة لحد ما يكبر يعني عشان أديه مكان الحراس والعرس فيه، هل ده محرم ولا
لماذا تربي الكلب يا أخي محمد؟
أربيه هو لسه صغير، فأنا أربيه فوق المنزل عشان لما يكبر أوديه مكان الحراسة يحرس المكان يعني.
يعني هو كلب حراسة أصلا؟
كلب حراسة.
كلب حراسة. الإسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة، لصيد أو حراسة، ومن اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة انتقص من أجله كل يوم قيراط، فما دمت اشتريت هذا الكلب للحراسة فأنت معك رخصة فيه صغيرا كان أو كبيرا بإذن الله عز وجل.
تمام يعني مش همنا دخول الملاك البيت؟
إن شاء الله أنت معك رخصة وربنا يعفو عنا وعنك إن شاء الله. نعم يا أخي محمد. يا أخي محمد.
نعم.
تفضل أمور.
عايز أكلم الشيخ بس.
معك تفضل.
أيوة شيخ. لو سمحت أنا كان ربنا كرمني وزوجتي حملت. تمام سمعني؟
تكلم يا أخي محمد.
كنت متزوج من 3 سنين يعني، وكان والدي نادر لو ربنا كرم مراته وحملت هيجيب عجلين يذبحهم يعني، واحد في العقيقة واحد في العيد الكبير.
أي.
فالمهم وصلنا لحد الشهر الخامس وحصل إجهاض.
كويس.
هل كده علينا النذر ولا لا؟
لا خلاص. لا هذا نذر مشروط. هو نذر مشروط، هو مش يعني تقريبا والله أعلم، مش يقصد مجرد الحمل يعني، يقصد يعني ايه الولد
عند الوضع.
يقصد الولد يعني، خدت بالك؟ وعشان كده قال ايه عجل عقيقة وعجل ايه في العيد الكبير، فهو يقصد الولد، تم الحمل لكن لم يتم وضعه ولم ترزق، فأسأل الله أن يعوض عليك ويبارك لك إن شاء الله. هذا النذر لا يجب عليكم الوفاء به.
طب لو إن شاء الله ربنا كرمنا وحصل حمل بعد كده النذر برضو
يا أخي محمد
واجب ولا؟ نعم.
يعني أرجو الله أن يعينكم يرزقك ويعينكم على الوفاء، لكن أقول لك والمشاهدين والمشاهدات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر المعلق. يعني أبو محمد دلوقتي، محمد من جو من 3 سنين ولسه مراته ما خلفتش، أبوه عايز يفرح بيه ويشله عيل زي ما بيقولوا، عايز يا ابني أنا عايز أشلك، ها؟ فقال له ابن لمرات ابني حملت أنا حدب عجلين. هذا النهي المعلق، هذا النهي المعلق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا. فيعني فالأولى للإنسان، أبو محمد نفسه ربنا يرزق ابنه، فبدل ما يقول لو حملت حتذبح، لا هو الآن يستطيع أن يجيب ذبيحة ويذبحها، يجيب الآن الذبيحة ويذبحها ويتوسل إلى الله بها، اللهم إني أتوسل إليك بهذه الذبيحة إن كانت خالصة لوجهك وبتمرضاتك أن ترزق ابني ولدا صالحا. هذا هو الأدب، الوسائل بين يدي المقاصد، مش رب اعمل لي وأنا اعمل لك، لا مش ادب مع ربنا ده، يا رب اعمل لي ونعمل لك، مش ادب مع ربنا. لا انا لي حاجه عند ربنا، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فانا اتوسل الى الله بصالح العمل. يا ايها الذين اتقوا الله حق، يا الذين اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، الوسيله كل عمل صالح يبلغني الى رضوان الله تعالى والايه والجنه. نعم يا اخت فاطمه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمه الله.
انا قلت سؤال يا شيخ والسؤال الثاني اتقطع.
طب تفضلي.
عندي سؤال ثاني ليك يا شيخ. انا يا شيخ قاعده مع اخويا، يعني ام جوزي ميت وما خلفتش. ومعايا حته ارض يا شيخ، ومعايا حق في البيت. نفسي نكتبل بنت اختي عشان تعبانه وحالتها تعبانه يا شيخ. يعني ده عندي انا حرام لو انا كتبته ليها يا شيخ.
لا تكتبي شيئا مما اعطاك الله لاحد، اتركي ما اعطاك الله عز وجل لله تبارك وتعالى، فالله تعالى خير الوارثين، وهو الذي قسم المواريث ولم يدع لاحد قسمتها. فاتقي الله في نفسك وتمتعي بما اتاك الله من فضل في حياتك، وبعد ما يتلقي الله سبحانه وتعالى يبقى ايه الاحياء يتصرفوا فيما تركتي وفق شرع الله عز وجل. نعم. يا اخواني المواريث فريضة من الله سبحانه وتعالى ووصية منه عز وجل، هكذا صرح ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء في آيات المواريث، فريضة من الله وصية من الله، وتكرر هذا اللفظ في الايه في الايات. فالله تبارك وتعالى لم يترك لاحد قسمه التركه، انما قسمها وبين الانصبه فيها ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. ها ثم ختم الايات بقوله تلك حدود الله، اي تلك القسمه التي قسمها الله عز وجل حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ويلتزم حدود الله ويقسم كما قسم الله ويعطي المرأة ما أعطاها الله ويعطي الرجل ما أعطاه الله ويعطي الصغير ما أعطاه الله ويعطي الكبير ما أعطاه الله، ها ومن يطع الله ورسوله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله في قسمته سبحانه وتعالى ويتعدى حدوده فيبدل أو يغير فلا يعطي المرأة أو يعطيها أكثر مما تستحق مما أعطاها الله تعالى، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا السؤال من الأخت فاطمة يتكرر كثيرا. الأولاد ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. تلاقي اللي ما عندوش أولاد خالص وعنده مال، هو بيحب أخوه فلان وأخته فلانة وبيحبش فلان وفلانة، مش عايز اللي بيحبهمش ده ياخدوا منه، فيكتب اللي بيحبهم ويحرم اللي هم ما بيحبهمش، هذا تعدى حدود الله. رجل رزق بنات فقط، معناته هو لو مات وساب البنات يعني أقرب العصب إليه أخواته أولاد أخواته حيرثوه في الباقي، يقوم الرجل أبو البنات يكتب كل ما يملك لبناته في حياته عشان إخواته أو أولاد أخواته ما يرثوش، هذا تعدي لحدود الله. يا إخواني الملك ملك الله والمال مال الله، وما بأيدينا هو أمانة لله عز وجل عندنا، يجب أن نتقي الله في هذه الأمانة وأن نؤديها إلى أهلها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم يا أمة الله.
أيوه السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
الشيخ.
أيوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي وساوس في الطهارة وعرفت إن علاجها إن هو العلم كل حاجة يعني.
أيوه.
أيوه يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أثناء الغسل من الجنابة بيجي قدام عيني يعني حاجة من تحت ساعة اللقاء، فممكن يعني أحس يعني إيه أفتكر إن حاجة نزلت منها أو كده. فده يعني بنقض الغسل، ما فيش حاجة يعني
يا أمة الله يا أمة الله اسمعي الجواب لك وللمشاهدين والمشاهدات. قلنا مرارا وتكرارا أن الوسوس من الشيطان الرجيم، والشيطان هو عدو الإنسان كما قالت على إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فما يصحش الإنسان يستجيب لوساوس الشيطان دي. مسألة الاغتسال من الجنابة أو من الحيض مسألة سهلة جدا جدا، الواحد بيدخل الحمام وبيستنجي وبيفض الماء على رأسه وجسده كله، ها؟ هذا هو واجب، هذا أدنى واجب. لكن السنة فيها هيئة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها خير من تركها. لكن أنا أنصح الموسوس اللي بيلاقي الوسوسة له أن يقتصر على الواجب علشان يدفع الوسوسة. يعني أخش الحمام أفتح الدش أغرق نفسي من فوق لتحت وأطلع بنية رفع الجنابة أو الطهارة من الإيه من الحيض، بعد كده ما التفتش بقى لأي وسوسة، أنا ما غسلتش كذا، أنا ما غسلتش كذا، الحتة فوقي ما غسلتش، ماليش على المية، أستعد بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء الله بالمحافظة على الأذكار المشروعة صباحا ومساء ودبر كل صلاة، والأذكار المقيدة بالأكل والشرب ونحو ذلك، إن شاء الله بالتزام هذه الأذكار تذهب هذه الوساوس. فإن الوسوسة لا تأتي إلا عند الغفلة عن ذكر الله، الوسوسة من الشيطان لا تأتي إلا عند الغفلة عن ذكر الله. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فإذا ذكر العبد ربه تركه الشيطان. ومن هنا قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، فقد نسب النسيان إلى الشيطان في القرآن في مواضع كثيرة. فإذا الإنسان نسي شيء يذكر الله بأي نوع، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، يذهب عنه الشيطان فيتذكر. فبذكر الله إن شاء الله تذهب الوساوس ويطمئن القلب، كما قال رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم يا أخي محمد.
الله يكرمك يا شيخ، ربنا يبارك فيك
وإياكم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضل أمر.
الله يكرمك. في واحد كان مؤتمن في مكان، كان شغال في شركة، وصاحب المال اداله مبلغ من المال، قال له هنيجي هنفوت عليك الصبح هناخده.
قال له ايه؟ قال له ايه؟
قال له هنفوت عليك الصبح هناخده.
معلش يا محمد بقول خلي معاك المبلغ الصبح اخده.
ايوه، فهو اختلف المال ده اخده، وصاحب المال اتجدد يعني عمل فيه بلاغه كده وقدمه المحكمة وهو الحكم عليه، فهل ده يعني ده هيتحاسب عليه في الاخر؟
هل سمعت ماذا قال يا اخي محمد؟ على مين شويه شويه كده؟
بنقول لك شو، واحد مؤتمن في مكان،
ايوه، صاحب المال اداله مال قال له خلي معاك ديت لبكره الصبح،
هو خد المال ده استحل
يعني اخذ بالمال وذهب يعني.
ايوه، وصاحب صاحب المكان عمل في قضيه انحكم عليه واتسجن.
ايوه،
فهل ده حي يعني هيخفف عنه الحساب في
الاخر؟ ورد المال ام لم يرده؟
لا لم يرد المال.
لم يرد المال؟
هو محكوم عليه دلوقتي محبوس.
لا لا لا، الحبس هذا بيسموه الحق العام، اما المال، المال صاحب المال لا يسقط عنه، لا يسقط، هو في ذمته. والنبي عليه الصلاه والسلام حذر من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم يوم لاصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما خانوا الأمانة وأكلوا أموال الناس بالباطل، وصاهم برد المظالم إلى أهلها في الدنيا قبل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم يا أم حسن.
عليكم.
أم حسن
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
انا بسال بس بعد اذنك، هو الغسل الميت، غسل الميت بيبقى الوضوء في بدايه الغسل ولا في نهايه؟ لان انا حضرت مع ناس غسل وضوا في بدايه الغسل، وحضرت مع ناس ثانيه غسل فوضوا في نهايه الغسل، غسل الميت.
يا ام حسن بارك الله فيك. والكلام لجميع المشاهدين والمشاهدات، يا اخواني غسل الميت كغسل الحي. أنا أشرت قبل قليل إلى الغسل الواجب، أن أفيض على بدني كله الماء بالنية، هذا هو الواجب. وقلت إن السنة فيها هيئة معينة فعلها خير من تركها، ولم أشر إليه. الآن جاء وقت بيان السنة في الغسل. الأحاديث الصحيحة في غسل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يغتسل بدأ استنجى ثم غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم حث الماء على رأسه ثم أفاض على شق الأيمن ثم شق الأيسر. فالوضوء يا أم حسن قبل الغسل وليس بعد الغسل، في الحي وفي الميت نفس الصفة، هي صفة غسل الميت برضو. يبقى كما نغتسل أحياء نغسل موتانا، يبقى المغسل. وأؤكد إخواننا وأخواتنا اللي بيغسلوا الأموات، بيجي مع الكفن حتة قماش صغيرة اسمها سترة. حتة القماش الصغيرة دي من جنس القماشة، خفيفة جدا، توضع على العورة فلا تسترها، ومجرد أن يراق عليها الماء يعني تلتصق بالجسم فكأنه لا شيء عليه. أنصح المغسلين والمغسلات بضرورة وجود بشكير ثقيل ثخين لا يشف عما تحت، بشكير كبير يتحط على ما بين السرة والركبة من الميت رجلا كان أو امرأة عشان تستر العورة. ثم المغسل أو المغسلة ينجي هذا الميت من تحت السترة الثقيلة الثخينة بيده اليسرى بعد أن يضع عليها خرقة ينجيه. ثم بعد أن يفرغ من استنجائه يخلع ما الجوانت أو غيره اللي كان على إيده ويغسل يده، وبعدين يوضئ الميت ثم يغسل رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ماتت إحدى بناته قام أمام الغرفة أو الحجرة ودخلت النساء يغسلنها، فقال عليه الصلاة والسلام للنسوة التي غسلنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى الميت بنغسله ثلاث مرات، المرة الأولى أنجيه وبعدين أوضيه وبعدين أغسل رأسه ووجهه وشقه الأيمن بطنا وظهرا وشقه الأيسر كذلك، أدي مرة، وبعدين المرة الثانية مثلها والمرة الثالثة مثلها. ولو رأى المغسل أن الميت بحاجة إلى أكثر من ذلك فليجعل الغسلات وترا خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. نعم يا أخي سعد.
السلام عليكم.
عليكم سعد الله.
أيوة
لك، تفضل يا أخي سعد. أيوة
مولانا.
تفضل. أيوة على صوتك شوية لو سمحت.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
النبي عنده سؤالين يا أستاذ.
أمر.
السؤال الأول غسل الجنابة، الأول غسل الجنابة بيتوضى من آدم بيتوضى وضوء الصلاة الأول ولا غسل على طول؟
لا تتوضى لحد سعد الأول، تتوضى الأول كما سمعت الآن، تتوضى الأول بعدين تغتسل وتطلع تصلي على طول إن شاء الله. والوضوء يا إخواني الله. الوضوء قبل الغسل سنة، يعني لو تركته واغتسلت فقط أجزاك حتى عن الوضوء، تطلع تصلي برضه. يعني إنسان جنب ويريد أن يغتسل، الأكمل ما ذكرت من الهيئة من الهدي النبوي، يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على رأس وجهه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. لو بعد ذلك يطلع يصلي على طول. لكن لو اقتصر الإنسان على إفاضة الماء على بدنه كله لا ولم يتوضأ قبله ولا بعده لا حرج أيضا.
تمام. السؤال الثاني سيادتك دلوقتي الست الحجة بصحيح الصبح يصلي الفجر بتعد وتقوم يقوم مرتين ثلاثة أربعة يعني بيقوم ما تقومش.
معلش بتقول ايه يا حاج سعد بتقول ايه؟
بقول لحضرتك الحجة بصحيح الصبح قومي او صحيح من النوم عشان يصلي الفجر.
ايوه
مرة اثنين وثلاثة هي صحي كما صحيتش.
ايوه
يعني
فيها وضع دائما في صفحة. لا طول بالك على أحد ساعة طول بالك وما تطلعش للصلاة لما تصحيها تصلي. ولما تروح تصلي في الجامعة وترجع وهي نايمة لسه تصحيها تقول لها صليت ولا لا؟ إن جاي صليت الحمد لله، جايت ما صليتش يقول لها قومي صلي تود وصل. نعم. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله تعالى يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأعظم وقاية نتقي بها النار هي المحافظة على الصلاة، لأن المحافظة على الصلاة من موجبات الجنة، وإضاعة الصلاة من محافظة من موجبات النار والعياذ بالله. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، أمي عمرها 63 سنة وتريد الذهاب للعمرة بدون محرم مع رفقة أمينة، فهل يجوز لها؟
يا أمة الله، العجوز أحوج من الشابة إلى المحرم. العجوز أحوج إلى المحرم من الشابة، لأن العجوز عايز واحد يخدمها، فخلي أبوك أخوك الكبير يسافر مع والدتك إن شاء الله تعالى. نعم. فأظن الآن وقد كثرت الأسئلة عن صفة الغسل أن صفة الغسل قد وضحت، سواء كان غسل الحي أم غسل الميت. نعم. يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.